القسم الثاني: مدخل إلى النظام المعياري. دوائر النظام المعياري: الأدوات المعرفية والتأسيس القبلي للنظر، الأدوات المعرفية وتاريخ النظام المعياري. تمهيد: تبين لنا ضمن حلقة علم الطريقة أن المدار المعرفي الذي شغل النظام المعياري بكلا دائرتيه العقلية والبيانية يتمثل أساساً بنظرية التكليف، فهذا ما سبق أن حددناه بوضوح، لكننا نضيف هنا بأن عنصر التفكير الذي ملأ مساحة هذه النظرية لم يتعد في الغالب حدود الإشكالية الخاصة بالعقل والنص، بما في ذلك العلاقة التي تربطهما معاً وهي تعد أهم ما في الموضوع. ومن الطبيعي أن يكون تقنين العلاقة بين العقل والنص قد مر بمراحل مختلفة دون أن يتم إجراؤه دفعة واحدة منذ بداية التاريخ الفعلي للفكر الإسلامي. فالنظام المعياري وإن تعلق بأهداب نظرية التكليف منذ أن عرف الفكر الإسلامي وجوده، إلا أنه لم يعي علاقة العقل بالنص كما وعاها فيما بعد، فقد كانت هناك علوم ومذاهب بعضها يقوم على العقل وبعض آخر يقوم على النقل، كما أن منهما ما يقوم على العقل والنقل معا، وكانت العلاقة التي تربط هذين الكيانين تنطوي أحيانا على التعايش وربما التأسيس، وأخرى على الاستقلال، وثالثة على التباعد والنفور طبقا للدوافع الدينية والهواجس الأيديولوجية الخاصة. لكن سواء بهذه العلاقة أم تلك، لم يظهر في أول الأمر وعي إبستيمي بانفصال هذين الكيانين كأمرين يحتاجان إلى نوع من التحليل والمعالجة ليمكن تبرير حالات الوصل أو الفصل بينهما معرفياً ومنطقياً، وهو الحد الذي أخذ تكامله عبر القرون بالتدريج، والذي أفضى في نهايته إلى الوعي بوجود نوع من التناقض المعرفي وتخلخل حاد في تلك العلاقة. وسنتناول في هذا القسم 5 فصول، 4 منها تتعلق بتاريخ الحركة المعيارية وتنظيراتها للعقل والبيان ضمن الحقلين السني والشيعي، أما الأخير فيتعلق بتقسيم النظام المعياري منهجيا سواء على الصعيد المذهبي أو العلمي. وتبعا لذلك ستكون فصول هذا القسم كالتالي: 1. نشأة الحركة المعيارية. 2. تطورات علاقة العقل بالنص. 3. الدائرة البيانية والتنظير. 4. نشأة التنظير في الحقل الشيعي. 5. التقسيم المنهجي للنظام المعياري. الفصل الخامس: نشأة الحركة المعيارية. سنتحدث أولاً عن بداية الحركة العقلية، ثم نتبعها بالحديث عن الحركة البيانية قبل أن نخصص البحث عن التطورات المتعلقة بهاتين الحركتين، وذلك كالآتي: بداية الحركة العقلية. دعنا في البداية نتحدث عن بداية الحركة العقلية التي مهما توغلنا في التاريخ الإسلامي لا يمكن اعتبارها سابقة أو مقارنة لوجود الحركة النقلية والنصية التي بدايتها تبدأ ببداية الإسلام ذاته. فأقدم ما وصل إلينا بشأن هذه الحركة هو الرسالة المنسوبة إلى الحسن بن محمد بن الحنفية المتوفى سنة 101 للهجرة في القدر، ويرجع تأليفها إلى سنة 73 للهجرة، وهي أقدم من رسالة القدر للحسن البصري المتوفى سنة 110 للهجرة. وما تمتاز به رسالة ابن الحنفية هو أنها ذات منحى جدلي لا تختلف في العموم عن الطريقة العامة لعلم الكلام، فهي تفترض حضور خصم تحسم معه الحوار بالصيغة الشرطية، فتفترض جميع الأجوبة التي يمكن أن يطرحها الخصم لتوقعه في فخ النتائج الباطلة، ومن ثم تدلل على بطلان مقدماتها. ويلاحظ في هذه الرسالة أيضاً أن صورة المجادلة تتخذ شكلاً مزدوجاً فهي تنطلق تارة من منطلقات النص وتتبع هداه، وتلجأ تارة أخرى إلى الاعتبارات العقلية الصرفة. وما تريد أن تكرسه هذه الرسالة هو دعم المشيئة الإلهية إلى حد قريب من نظرية الجبر أو الكسب الأشعرية، وبالتالي فهي تتلائم مع النزعة التي تلجأ إليها السلطة الأموية الحاكمة، مع أن الحسن ينتمي إلى الأسرة الهاشمية المعارضة لهذه السلطة. لكن في المقابل هناك من المعارضين من يقول بنظرية الجبر التي ربما وظفتها السلطة الأموية في قضاياها السياسية، كما هو الحال مع جهم بن صفوان، وعليه لا مبرر للطعن في نسبة الرسالة إلى الحسن من هذه الناحية السياسية. وإن كانت هناك بعض الشكوك، لا سيما وقد نقل بأن غيلان الدمشقي المتوفى سنة 105 للهجرة قد درس في المدينة على يد الحسن وتأثر به في القول بالاعتزال، لكنه مع ذلك يقول بالتفويض وحرية إرادة الإنسان. كذلك فإن الهمداني المعتزلي يراه من أوائل المعتزلة، وأنه لم يخالف أباه وأخاه إلا في نظرية الاعتزال، إذ كتب فيه كتابه في الاعتزال. وعلى يد هذه الأسرة العلوية تربى واصل بن عطاء المذهب للفرقة الاعتزالية، إضافة إلى أن هناك اثنين آخرين بذلك الاسم كما ينص عليهما ابن النوبختي في الفرق الشيعية، وهما الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية والحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية، وأن كل منهما كان إماما من أئمة الكيسانية أو المختارية. وقد عرفت هذه الفرقة بالغلو كما وظهر بين أصحابها أفكار الجبر والتشبيه، وهذا ما جعل الإمام يحيى بن الحسن المتوفى سنة 298 للهجرة يرد على الحسن بن الحنفية في نظريته الجبرية بكتاب أطلق عليه الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية. مع ذلك يمكن اعتبار عملية التنظير الأولى للحركة العقلية تعود إلى بداية القرن الثاني للهجرة كما برزت لدى جهم بن صفوان المتوفى سنة 128 للهجرة، فقد أسس جهم منظومته المعرفية طبقا للعقل، وهو بذلك يسبق المعتزلة من حيث المنهج العقلي، كما أنه يسبقهم في العديد من قضايا المحتوى، إذ كان كثير الاعتماد والتعويل على الحركة العقلية في التفكير والاستدلال، إلى درجة اتهامه بالتأثر بأقوال الفلاسفة الحرانيين، كما ينقل عن الإمام ابن حنبل، فمن ذلك اعتقاده بأن الله عبارة عن ذات فحسب، خشية تشبيهه بشيء من خلقه، فهو بالتالي لا يجيز وصفه بأي وصف يعرضه إلى هذا التشبيه، فليس هو بشيء ولا من شيء ولا فيه ولا يقع عليه أي صفة، لذلك فهو ينفي كونه حيا وعالما، لأن هذه الأوصاف مناطة بمخلوقاته، والاشتراك بها يعني الشرك لها في الأزلية، لكنه مع هذا يثبت كونه قادرا فاعلا خالقا باعتبار أن هذه المواصفات لا يوصف بها شيء من خلقه. ويعود سبب نفيه لوصف الله بالعلم هو لأنه يرى العلم من الأمور الحادثة للقديمة، كما أن هذا العلم لا محل له، يتعدد بعدد الموجودات المعلومة، وكما قال في استدلالاته العقلية حول هذا الموضوع: لا يجوز أن يعلم الله الشيء قبل خلقه، لأنه لو علم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان أم لم يبقى؟ فإن بقي فهو جهل، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد، وإن لم يبق فقد تغير، والمتغير مخلوق ليس بقديم. وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى، وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون محلا للحوادث، وإما أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفا به للباري تعالى فتعين أنه لا محل له. كما استدل عقليا على القدرة الحادثة للإنسان ليثبت الجبر الإلهي بقوله: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك. والثواب والعقاب جبر، كما أن الأفعال كلها جبر، وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبر. ومن استدلالاته العقلية الأخرى رأى أن حركات الخلائق في العالم الآخر الجنة والنار يجب أن تكون منقطعة لا خالدة، وهو في هذا الاعتقاد يقيس حركات الآخرة على حركات الابتداء. فكما أنه لا يمكن تصور حركات غير متناهية أولا، فكذلك لا يتصور حركات لا تتناهى آخرا، وهو قد حمل قوله تعالى خالدين فيها على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة، مثل ما يقال خلد الله ملك فلان، كما أنه استشهد على اعتقاده في الانقطاع بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إذ في الآية شرط واستثناء، بينما الخلود والتأبيد لا شرط فيه ولا استثناء. لا شك أن مثل هذا التفكير العقلي لجهم وطبيعة الاستدلال الذي ينطوي عليه عموماً نجده عينه لدى علم الكلام في كافة مدارسه ومراحله وتطوراته. فهو على سبيل المثال إن كان يتفق معه الأشاعرة في طبيعة الاستدلال من أن الفعل والخلق هو من خصوصيات الله دون أن يشاركه به أحد من خلقه خشية الوقوع في حد الشرك، فكذلك يتفق معه المعتزلة أيضا في علة القول بخلق القرآن واستحالة رؤية الله طبقا لنفي الصفات الموجبة للتشبيه والشرك، والتي منها صفة الكلام والجسمية. والمهم في طريقة جهم ما نقل عنه منذ بكارة الاعتماد على العقل بأنه قائل بأسبقية الوجوب العقلي على السمعي، وذلك في عبارة مجملة كما يذكرها الشهرستاني، إذ ينص على أنه كان موافقا للمعتزلة في نفي الرؤية وإثبات خلق الكلام وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع. بيد أننا نشك بأن يكون جهم قد حدد فعلا ذلك الوجوب وأسبقيته، لا سيما وأن هذا القول لم يرد عن المعتزلة الأوائل ولم ينقل عنهم شيء حول ذلك بالرغم من أهميته وحساسيته. فربما كان تاريخ القول بالواجبات العقلية كما يقول المعتزلة يعود إلى أبي الهذيل العلاف المتوفى سنة 226 للهجرة، إذ نقل عنه قوله في المكلف قبل ورود السمع، فذكر أنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر، وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا، ويعلم أيضا حسن الحسن وقبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل والإعراض عن القبيح كالكذب والجور، كما اتبعه في ذلك إبراهيم بن يسار النظام المتوفى سنة 231 للهجرة، وهو أيضا يرى بأن الإنسان قبل ورود السمع إن كان عاقلا ومتمكنا من النظر فإنه يجب عليه النظر والاستدلال لمعرفة الباري، كما أنه يقول بالحسن والقبح العقليين في كل ما يتصرف به الإنسان من أفعال. وقد عرف عن النظام بكثرة تأويله للقرآن الكريم بحجة النظر العقلي، بل ويرى أن هذا النظر يمكنه أن ينسخ الأخبار، لهذا ألف ابن قتيبة المتوفى سنة 276 للهجرة كتابه تأويل مختلف الحديث للرد عليه وعلى أصحابه الذين أولوا الآيات وأبطلوا الكثير من الأحاديث والأخبار استنادا إلى حجة النظر العقلي. وأقدم ما وصلنا بشأن تحديد العلاقة بين العقل والنقل هي رسالة القاسم الرسي المتوفى سنة 246 للهجرة والمسمى بأصول العدل والتوحيد، إذ تتبنى تأسيس حجة النقل على العقل. فالرسي يقسم الحجج على الترتيب إلى ثلاث: العقل والكتاب والرسول. فبالعقل يعرف الله بعدله وتوحيده وصفاته، وبالكتاب تعرف أوامر الله ونواهيه وكل ما يرضيه وما يسخطه، كما أن بالرسول تتحدد كيفية اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، وهو يجعل من العقل أصلا لكل من حجة الكتاب وحجة الرسول. باعتبار أنهما قد عرف به ولم يعرف بهما، على أن التأسيس الذي طرحه هذا الإمام الزيدي ليس معياريا بالمعنى اللاهوتي المعبر عن بناء الوجوب الشرعي على الوجوب العقلي، أو على الأقل اعتبار الوجوب الأخير سابقا ومتقدما على الوجوب الأول، كما ألفناه لدى النظام وقبله العلاف، ربما قبلهما جهم بن صفوان إن صح النقل عنه، بل يمكن اعتباره من وجه تأسيسي معرفي يلزم عنه البناء المعياري. ومن الواضح أن بين التأسيسين علاقة عموم بخصوص، فمن الناحية المنطقية أن القول بالتأسيس المعياري ومنه اللاهوتي لا بد أن يقتضي ويتضمن التأسيس المعرفي، بينما القول بهذا الأخير لا يقتضي بالضرورة أن يكون متضمناً للأول. ليس ذلك فحسب، بل قد شهد النظام المعياري في مراحله الأولى وجود حركة عقلية تجلت بتأسيس الأصول المعرفية، مما جعل المذاهب بعضها يتميز عن البعض الآخر، كما يلاحظ عند أهل الاعتزال، إذ تحددت أصولهم بخمسة مبادئ عامة، هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقل أن أبا الهذيل العلاف صنف كتابا للمعتزلة وبين لهم مذهبهم وجمع علومهم وسمى ذلك الأصول الخمسة، وكلما رأوا رجلا قالوا له: خفية، هل قرأت الأصول الخمسة؟ فإن قال نعم عرفوا أنه على مذهبهم. إلا أنه جاء في كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي عبارة يتضمن فحواها أن هذه الأصول تعود في تأسيسها إلى واصل بن عطاء مؤسس المذهب الاعتزالي ذاته، إذ جاء في الذكر وبالبصرة أول ظهور الاعتزال، لأن أبا حذيفة واصل بن عطاء جاء من المدينة، ويقال معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة، أولهم بشر بن المعتمر، خرج إلى البصرة فلقي بشر بن سعيد وأبا عثمان الزعفراني فأخذ عنهما الاعتزال، وهما صاحبا واصل بن عطاء، فحمل الاعتزال والأصول الخمسة إلى بغداد. ولو أن هذا النقل صحيح لكان واصل بن عطاء يمثل نقطة بداية ونهاية للمعتزلة، فتاريخ الأصول الخمسة عبارة عن تاريخ الاعتزال ذاته، بل الأهم من ذلك هو أن واصل بن عطاء قد حدد معرفة الحق عبر مصادر أربعة، هي الكتاب والخبر المجمع عليه والعقل وإجماع الأمة. على أن تحديد الجدل العقلي كما عند الحسن بن محمد بن الحنفية، وتحديد جهم لطريقة الاستدلال العقلي، وكذا تحديد واصل بن عطاء لأصول علم الكلام ومصادر التوريد المعرفي المعياري، فضلاً عن تأسيس الشريعة على العقل معرفياً ومعيارياً كما هو الحال عند العلاف والنظام والرسي وغيرهم، كل ذلك قد جعل من نشأة علم الكلام وتطوره عبارة عن نشأة وحركة عقلية. فتاريخ العقل المعياري في الفكر الإسلامي يعود إلى تاريخ علم الكلام قبل أي علم آخر، رغم أن بداية نشوء هذا العلم مرتبطة أساساً بالأحداث السياسية والاجتماعية التي عصفت بالدولة الأموية خلال النصف الثاني من القرن الأول، فقد كانت قضية الجبر والاختيار وكذلك قضية الاعتزال من القضايا الأولى التي ربما وقف خلفها الصراع الأيديولوجي السياسي بين السلطة الحاكمة التي تشبثت بالجبر والإرخاء بالجبر والإرجاء، وبين المعارضة التي غالباً ما لجأت إلى تبني فكرة حرية الاختيار ومسؤولية الإنسان. فلا يبعد أن يكون هذا الصراع سبباً في إنتاج بعض المعارف التي حددت مساراً للتمذهب في الفكر الإسلامي، ومن ذلك قضية مرتكب الذنوب الكبيرة، فهي تمس بالصميم ما تقوم به السلطة الحاكمة من كبائر، الأمر الذي أدى إلى ظهور المعتزلة. فعلى هذا الفرض يكون الاعتزال قد نشأ لها ارتباط ما بالأيديولوجية السياسية، لا سيما إذا ما سلمنا بالرأي الذي يقول بأن نشأة المعتزلة بدأت منذ أن اعتزل واصل بن عطاء درس الحسن البصري، لأنه قد استقل برأي يخص صاحب الكبيرة كما جاء عن بعض أصحاب الفرق والمقالات. مع هذا نذكر بأن تأثير العامل السياسي على تحديد مسار التمذهب في جملة من المعارف لا يمكنه أن ينسحب على سائر التشكيلة المنظومية المتأصرة بأواصر الانشداد المنطقي داخل المنظومة المعرفية، مما يعني أن علة النظام والتأصر لا تعود إلى السياسة ونوعها، بل إلى حضور المنطق الجواني للتفكير طبقاً للأصل المولد الفعال. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فهي أن نشأة علم الكلام لم تكن من حيث الأساس منبعثة بدافع مصارعة الطوائف اللادينية كالثنوية والغنوصية وغيرها. صحيح أن لهذا الصراع نتائجه الهامة على تطور وازدهار علم الكلام، لا سيما فيما يتعلق بالمعتزلة، إذ أنها ترعرعت وازدهرت نتيجة الصراع مع المعنوية، وهو الصراع الذي مارسته منذ تلك البداية، وذلك على يد واصل بن عطاء مؤسس المذهب، إذ صنف كتابا يتضمن بعض المسائل التي رد فيها عليهم. لكن هذا لا يعني بأن النشأة الاعتزالية والكلامية عموما كانت لهذا الدافع من الصراع، فقد سبق أن لاحظنا بأن المشاكل التي عنا بها الكلاميون هي مشاكل داخلية تخص في غالبها الطابع المعياري من التفكير، كما هو الحال مع قضايا التشبيه والقضاء والقدر ومرتكب الكبيرة والإرجاء وغيرها. وإذا كنا قد عرفنا بأن تاريخ علم الكلام يعبر عن تاريخ العقل في الفكر الإسلامي، وكذا العكس صحيح أيضاً، إذ أن تاريخ هذا العقل يعبر أساساً عن تاريخ علم الكلام ذاته، أمكننا أن نتساءل عن علة الممارسة العقلية لدى علماء الكلام كأساس للتفكير، مثل ما هو الحال عند جهم والمعتزلة، بل ونتساءل عن علة الإصرار عليه حتى لدى الأشاعرة والمتأخرين منهم بالخصوص. فمن الواضح وكما بينا أنه يتعذر رد المسألة إلى مناوئة المذاهب غير الإسلامية بحجة الاحتكام إلى أداة مشتركة تتمثل في العقل ذاته. فهذا التحليل وإن بدا منطقياً، لا سيما إذا ما علمنا بحصول تأثر مبكر ظهر لدى المذاهب الإسلامية بالمذاهب الأخرى، وعلى رأسها مذهب فلاسفة اليونان، لكن ما يعارضه هو أن العقل الذي شيده الكلاميون هو عقل معياري، سواء في دوافعه أو في غالب إنتاجه من المعارف. وقد ظل الكلاميون محافظين على هذه البنية الثابتة الأصيلة طيلة تاريخ علم الكلام منذ البداية وحتى النهاية، وهم حتى في بحوثهم الخاصة حول قضايا الطبيعة والوجود كانوا يستهدفون القضايا المعيارية. وسبق لابن باجة أن اعتبر علماء الكلام لم يبحثوا في تلك القضايا لأجل التحقيق فيها مثل ما يفعل الفلاسفة، بل كانوا يبحثون فيها لأجل مناقضة بعضهم بعضا. هكذا فتأثر الكلاميين بغيرهم من المذاهب اللا إسلامية وصراعهم معهم لم يغير جوهرا من طبيعة التأسيس المعياري للعقل الذي شيدوه حتى في أوج حالات المزج والاختلاط، كما هو حال المتأخرين منهم، إذ مزجوا علمهم بعلم الفلسفة ذي العقل الوجودي. بذلك يصبح من الواضح أن حضور العقل المعياري في الفكر الإسلامي لا علاقة له بالنزعات غير الإسلامية، فارتباطه في الحياة الإسلامية ارتباط وثيق، وجدوى حضوره هو أنه جاء لتسديد وتغطية القضايا التي أثارها الخطاب والتي تركها سائبة دون تغطية صريحة وكلية. ففارق كبير بين معاملة الخطاب كما في القرآن الكريم للقضايا التي أثارها وبين معاملة علم الكلام ذي العقل المعياري، فتعامل الأول هو تعامل تلقائي لم يتخذ صورة ممنطقة، فهو كما يروى عن وصف الإمام علي بن أبي طالب له أنه حمال ذو وجوه، في حين اتصف تعامل علم الكلام وغيره من العلوم المعيارية بالتمنطق إلى أبعد الحدود، الأمر الذي مكنها من التصدي لفهم الخطاب الديني من جهة، ولتأسيس النظر وإنتاج القبليات المعرفية من جهة أخرى. وبحسب علم الطريقة تتجسد علاقة علم الكلام بالخطاب الديني بنحو من التأسيس من جهتين، فلعلم الكلام تأسيس خارجي يتعلق بإثبات المسألة الدينية، كما له تأسيس داخلي يتعلق بطريقة فهمه للخطاب. وفي كلا الحالتين، سواء من حيث التأسيس الخارجي أو الداخلي للخطاب، يعتبر العلم الكلامي في غالبه علماً عقلياً دون أن يتنافى ذلك مع ما آل إليه من خصائص أيديولوجية مذهبية جعلته يفقد الطرح الإبستيمي. أخيراً، إن مطابقتنا لنشأتي العقل المعياري وعلم الكلام بحيث أن أحدهما من حيث النشأة كان عين الآخر يجعلنا نبتعد عن التحديدات الأيديولوجية لنشأة ذلك العلم، كما فعلها الإمام الغزالي الذي حاول إرجاعها إلى مرحلة تعد من حالات رقي علم الكلام لا نشأته، وقد اتبعه في ذلك ابن خلدون الذي ضمن تعريف الكلام طابعاً أشعرياً كالذي سبق ذكره خلال حلقة علم الطريقة.